وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا فيما إذا ذبح فيما إذا فرض أن الهادي الكامل لم يتوفر، فهل تنتقل النوبة إلى المعيب؟ مسألة 286. وقبل أن ننتقل إلى المسألة الجديدة، هناك ثلاث ملاحظتان ترتبطان بالمسألة المذكورة، يعني 386، وملاحظة واحدة ترتبط بالمسألة الأسباق، يعني مسألة 385، وهي مسألة أنه إذا اشترى الهدي ثم تبين أنه معيب، فهل يجزي أو لا؟ ذكرنا أنه يجزي بعد نقد الثمن، بعد الشراء ونقد الثمن إذا اتضح يجزي. إذا ملاحظة ترتبط بهذه المسألة الأسبق، وملاحظتان ترتبطان بمسألة 386. أما الملاحظة التي ترتبط بالمسألة الأسباق، هذه أسباق أول خبيرين، فقد ذكرنا فيما سبق أي في تلك المسألة أنه قد تطرح أسئلة ثلاثة، أو قبل قد تطرح ذكرنا أنه توجد روايات ثلاثة، رواية علي صحيحة علي بن جعفر الذي تدل على عدم الإجزاء إذا اتضح بعد الشراء العين، وصحيحة معاوية ابن عمار التي تبصر غيثاه، بينما إذا كان ذلك قبل نقد الثمن أو بعده، والصحيحة الثالثة لعمران الحلبي التي تقول بعد نقد بعد الشراء ونقد الثمن لا إشكال. وذكرنا أن الصحيحة الثانية نقلت بنقلين، على أحدهما تكون معارضة لصحيحة عمران الحلبي، يعني على نقل الشيخ الطوسي، بينما على النقل الآخر المشتمل على الزيادة هو النقل الموجود في الكافي المطبوع الآن، مشتمل على الزيادة، لا تكون معارضة للرواية الثالثة، وإنما تكون هي هذه الرواية مع الرواية الثالثة مخصصتين للرواية الأولى. في هذا المجال طرحنا أسئلة ثلاثة. السؤال الأول، لماذا لا نقول أن الشيخ الكليني باعتبار أنه أضبط فنقله يكون مقدما؟ والسؤال الثاني، إذا هذا الترجيح يصير علما للرواية المشتملة على الزيادة، أي نقل الكافي الموجود الآن. والسؤال الثاني، لماذا لا نقول يحصل تعارض بين النقلين في خصوص هذه الرواية الثانية فتطرح بسبب المعارضة بين النقلين؟ فنبقى نحن فيبقى الأمر دائرا بين الرواية الثالثة والأولى، فتخصص الثالثة الأولى. هذا كان تساؤل ثاني. وتساؤل ثالث كان الأخير، أنه لماذا لا نعمل إصالة عدم الزيادة؟ وقلنا المقصود بالإصالة عدم الزيادة يعني أن الزيادة وقعت في موقعها المناسب، وهذا الأصل أو الإصالة هي في صالح من؟ في صالح نقل الكافي الموجود يعني، لأن هو المستمر على الزيادة. ونحن أجبنا بجواب واحد إذا تذكرون عن هذه الأسئلة الثلاث، قلنا هذه التساؤلات الثلاثة تجوم وتكون وجيهة إذا قررنا أن المعارضة بين نقل الشيخ الكليني ونقل الشيخ الطوسي. هنا نقول الشيخ الكليني أضبط، أو نقول يحصل تعارض بين النقلين فيسقطان، أو نقول أن صادق عدم الزيادة تجري في صادق الشيخ الكليني، بيد أنه ليست المعارضة كذلك، إذ أن الشيخ الكليني ينقل عن الشيخ الطوسي ينقل عن الشيخ الكليني، يقول نسخة الكافي لا تشتمل على زيادة بل فيها نقص، بينما النسخة الأخرى للكافي تقول هناك زيادة. إذن المعارضة في أنه ماذا قال الشيخ الكليني وماذا أثبت في كتابه الكافي، فالمعارضة ليست بين الكليني وبين الطوسي حتى نقول الكليني أفضل أو هكذا أجبنا فيما سبق. والآن نستدرك ونقول، هاي ملاحظتنا اللي الآن هذا استدراك على ذلك، إن هذا الذي ذكرناه وجيه ويدفع التساؤل الأول والثاني. يعني نقول لا معنى لتقديم نسخة الكافي باعتبار أن الكليني الضابط، هذا ما له معنى، لأجل أن المعارضة ليست بين نقل الكليني ونقل الطوسي، بل المعارضة بين النسختين للكافي، كلتاهما للكافي، فالضبطية ما له معنى، ضبطية الكليني. وهكذا التساؤل الثاني يندفع، المعارضة لا معنى لها، فإن المعارضة إنما تكون لو كان نقل الكليني يعارض نقل الكافي، أو نقل الكليني يعارض نقل الطوسي. والمفروض أن المعارضة ليس بين نقل بين نقلي العلمين، وإنما المعارضة بأن النسخة الموجودة للكافي ماذا تشتمل على زيادة أو لا، فاختلاف النسخ معارضة ما له معنى، نسخة الكتاب الواحد.
حتى ما مثل المعارضة كيف يمكن أخذها؟
دليل؟
هذا نقل وهذا
لا، تساقط يعني ما إلى معنى، توصل النوبة علما إلى التساقط لا معنى له.
الأخذ في أحدهما بلا مرجح. الأخذ في أحدهما بلا مرجح.
فيبقى حينئذ شنو هو هذا الذي قلناه فيما سبق؟ أنه بالتالي يصير علم إجمالي إما بالزيادة إما بالنقص، يكون الرتب آثار هذا الحكم الإجمالي شو هي ناخذ فيه، أما نقول بالتساقط ولا نعير أهمية، زين هذا مو مهم، المهم هذا الذي أريد أقوله، وهذا بخلافه بالنسبة إلى التساؤل الثالث، فإنه قلنا فيما سبق لا معنى لتقديم إصالة للترجيح بإصالة عدم الزيادة التي في صالح نسخة الكافي. والآن نريد أن نتراجع ونقول بل يمكن إعمال هذه باعتبار أنه صحيح لا يوجد معارضة بين نقل بين الكلين وبين الطوسي، حتى نقول الأصل عدم حصول زيادة من الكلين، وأن الزيادة هي وقعت في موقعها المناسب في صحيح. لكن بالتالي يوجد معارضة بين النقلين عن نسخة عن الكافي، يوجد معارضة بين نقلين عن الكافي، فصاحب هذه النسخة يقول توجد زيادة ذكرها مثبتة في الكافي، وصاحب تلك النسخة يقول لا توجد ماذا زيادة مثبتة في الكافي، وأحدهما حتما هو مشتبه، والاشتباه إما من نفس من نسخ النسخة أو ممن نقل عن ولو غير الناسخ يعني، أو ممن نقل عن النسخة، فبالتالي يوجد اشتباه من أحد الناقلين أو أحد الناسخين. وإذن على هذا الأساس لا ندري هل هذا الناسخ هو اشتبه فأزاد، أو هذا الناقل هو الذي اشتبه وأزاد، أو ذاك اشتبه وأنقص، فحينئذ نجري إصالة عدم الزيادة في حق من ذكر الزيادة، فإذا لا نجري إصالة عدم الزيادة في حق الشيخ الكليمي، وإنما في حق من؟ في حق الناسخ أو الناقل عن النسخة، وهذا لا ضير فيه وشيء جيد. إذن على هذا الأساس إجراء هذا الأصل وجيه بناء على تمامية هذا الأصل، وقد تقدم الكلام في أن هذا الأصل حجة إصالة عدم الزيادة أو لا، وذكرنا في أبحاث سابقة أن الإمارات إذا كانت تلوح بمن تلوح على أن الزيادة هي واقعة في موقعها المناسب، فمن الوجيه أن يدعى وجود سيرة عقلائية على العمل بإصالة عدم الزيادة ما دام إمارات مورفة للأطمئنان بذلك، والمفروض في المقام كذلك، فإن الزيادة ليست بكلمة أو بحرف، وإنما الزيادة هي بكلمات، فاحتمال الخطأ في النظر أو في السماع يكون بعيدا، فإذا على هذا الأساس ترجيح الزيادة لإصالة عدم الزيادة شيء وجيه، ولكن لا تتغير النتائج التي انتهينا إليها في تلك المسألة بهذا الاستدراك، تغير في تلك النتائج لا يحصل كما لا يخفى على من تأمل. جيد، هذا بالنسبة إلى
في هذه النتيجة صار كل النقلين حجة. في هذه النتيجة صار كل النقلين حجة، الأول حجة
صار الزيادة ثابتة
باعتبار أصالة عدم الزيادة،
والثاني
أيضا حجة بنفس الوقت
بعد لا بعد هذا ما في صفر، ممكن بعض العقلاء يقدمون يا الزيادة فهذا النقل يكون هو الحجة، بالتالي ما راح تصير معارضة بين صحيحة معاوية وبين صحيحة عمران الحلبي، بل كلتاهما تكونان مخصصتان لصحيحة علي بن جعفر، لذلك قلت النتائج لا تتغير. هذا بالنسبة إلى يعني منسوب للشيخ الطوسي، صحيح قاعد ينقل عن مصدر والرجال. ايه عن نسخة عن نسخة لا عن نسخة الكافي، يعني وصلت لنسخة من الكافي بيها ما بيها شوف عم ما بيها زيادة بيها النقيص، وصلت لنسخة فيها النقيص وليس فيها الزيادة، بينما بيج النسخة المطبوعة وصلت وفيها شنو عن الزيادة. إذن الاختلاف بين من في الحقيقة، بين ناسخ هذه النسخة وبين ناسخ هذه النسخة، إما هذا مشتبه حسادة أو هذا مشتبه عن قصد، فتجري إصالة عدمين. هذا كله بالنسبة إلى القضية الأولى الاستدلال، من ثلاث قضايا أو ثلاث ملاحظات. القضية الثانية أو الملاحظة معك شلون قلنا فيما سبق الآن عما درج. وأما الملاحظتان المرتبطتان بمسألتنا يعني مسألة 386، فالأولى منهما هي أنه ذكرنا فيما سبق لو فرض أن الموجود هو الهدي الناقص ولا يوجد الهدي الكامل، فهل يكتفي به أو ينتقل إلى الصيام؟ وقد ذكرنا أنه يكتفي به، واستدللنا على ذلك أولاً بالآية الكريمة فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهادي. وقلنا هذه الآية يمكن أن نفهم منها أن المقدار المتيسر هو كافي بنحو يشمل المقام، وليس المقصود خصوص المتيسر من الأفراد الواجدة للشراء، هكذا بدل. وقد يقول قائل ملاحظة إن هذا يتنافى مع ما تقدم في بداية البحث عن الهادي، فإنه في البداية وقع الكلام ما الدليل على أن الهدي واجب، والبعض كالسيد الخوري تمسك بالآية الكريمة فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر، تمسك بإثبات الوجوب. ونحن هناك ناقشنا وقلنا على أن الآية هذه لا تدل إيش على الوجوب، لأن تعبير فما استيسر لا يدل على الوجوب، ولعل المقصود فيستحب أو فمن المفضل لأنه فيجب، فالآية يصعب أن نستفيد منها الوجوب، وجوب الهدف علقنا فيما سبق، وقلنا المناسب أن نتمسك بوجوه أخرى كالسيرة وأن المسألة عامة البلوغ وغير ذلك مما تقدم، ولا أحر ثلاثة وجوه ذكرنا. على أي حال الآية الكريمة ما يمكن استفادة الوجوه منها، هكذا ذكرنا سابقا. فكيف الآن الملاحظة الجديدة، فكيف الآن عدنا إلى الآية ونريد التمسك بها، أوليس هذا تناقضا مهوبا الاثنين؟ شو استصار البناء شنو؟ تتمسك بها على إجزاء المعيب الناقص. والجواب إن البحث هناك في الوجوب وعدمه، هل نستفيد الوجوب من الآية أو لا؟ وقلنا لا يمكن استفادة الوجوب، أما بعد أن قطعنا النظر عن مسألة الوجوب وأثبتنا الوجوب بالأدلة الأخرى، فلا مانع حينئذ أن نعود إلى الآية الكريمة ونتمسك بها في المجالات الأخرى غير مجال الوجوب، غير مجال، يعني مجال الوجوب لا يستفاد كالمجال الذي نحن فيه، وهو أنه يجزي الناقص عند عدم وجود الكامل، إن هذا شيء لا مانع منه، وإنما التناقي يحصل لو أردنا أن نتمسك بها لإثبات الوجوب، أما إذا أريد إثبات قضايا أخرى لا ترتبط بالوجوب، والوجوب أثبتناه بأدلة أخرى فلا تنافي بالباري. هذه الملاحظة الثانية. الملاحظة الأخيرة من الملاحظتين المرتبطتين بمسألتنا، ذكرنا فيما سبق أنه إذا كان الحيوان الهدي معيبا فيجزي، وتمسكا بالآية الكريمة وبالرواية، وننفت النظر إلى أنه لو فرض وجود هدي فيه عيب واحد وهدي آخر فيه عيبان، فهل يجوز أن شنو؟ فهل يجوز أن نأخذ نشتري بمشتمل على عيبين بحجة أنه بالتالي هما معان شنو؟ معين. فشرطية الكمال متعذرة، وبعد هاي التدقيقات العلمية تعطي شيء تبرز هكذا نتائج، يعني على مستوى إذا أردنا الصناعة نمشي وعلى حسب الدقة في هذه الشبهة لا بأس فيها. فبعد أن تعذر شرط الكمال لا يعود مانع من كون العيب واحدا ومن كونه متعددا، فلا إلزام بالعيب الواحد. هكذا قد يخطر إلى الذهن وقد يقال، وفي الجواب نقول هذا وجيه بحسب الدقة العلمية، ولكن هناك افتكاس عقلائي على أن المولى إذا كان يطلب الشيء الكامل وتنازل إلى الناقص من جهة عدم وجود الكامل فهو لا يتنازل تنازلا وسيعا بحد بنحو يكتفي بأي معيب ولو كان معيبا بألف عيب، وإنما يتنازل في حدود الضرورة، والضرورة هي حسب الفرض تقتضي أن العيب الواحد يتنازل عنه ولا غير فيه، أما أن ينتقل إلى للعيبين أو الثلاثة فلا، بسبب هذا الارتكاز العقلائي والفهم العقلائي، مضافا إلى أن عنوان فما استيسر من الهادي الذي تمسكنا به قد يقال هو بنفسه يدلل ينطبق على للعيب الواحد ولا ينطبق على ذي العيب، فأنت متيسر لك هذا يعني ذي العيب الواحد، فلا معنى للانتقال إلى ذي العيبين، هذا كله فيما يرتبط بالمسألة السابقة، مسألتنا الجديدة يعني مسألة 387 هي كالتالي. قال قدس سره إذا ذبح الهدي بزعم أنه سمين فبان مهزولا أجزأه ولم يحتج إلى الإعادة ولم يحتج أو ولم يحتج هو ذاك الشخص الذابح أم يصير إلى الإعادة. قبل أن نتعرض إلى هذه المسألة يمكن أن يقال إنه فنيا كان من المناسب جعل هذه المسألة ذيلا ذيلا لمسألة 385 يعني من ذبح يعني من اشتغل هذه وبعد نقد الثمن اتضح أنه معيب. هنا قال قدس سره هو الجار يجزي كان من المناسب شيء يقول وكذا وكذا لو اشتراه بعنوان أنه سمين واتضح بعد الشراء وبين شريطة إذا ينحط شوية فنوضح للناس خمسين ليش منوضح لهم قطية شنو بين شريطة نكتب ولو قبل نقد الثمن ولو قبل ليش بعد نقد الثمن هذه مو لازم إلا بعد نقد الثمن يكفي بعد الشراء وكذا أجي ثنيا مو بعيد أجي سهل ثنيا مو مهمة وكذا لو اشتراه بعنوان أنه سمين فاتضح بعد الشراء وينحط ماذا بين معقوب بين شريطين ولو قبل نقد الثمن اتضح أنه هزيل يجزي يجزي جيد على أي حال المستند في هذه في هذا الحكم هو هذا خلينا ساعة قضية مستورة هسه القضية عليها مستورة لأني ملاحظات أجي أذكر الآن في الجملة هذه المستند في ذلك عدة روايات بمضمون من اشترى بعنواني بقصد أنه سمين فاتضح أنه هزيل كفى من قبيل صحيحتي أو روايتي منصور هاي ترديد بين صحيحة أو رواية مقصود لي مو أنه عفوي عن أبي عبد الله عليه السلام وإن اشترى الرجل هديا وهو يرى أنه سمين أجزأ عنه وإن لم يجده سمينا فارزة أو نقطة ومن اشترى هديا هذا بعصاته خلق الكلام وهو يرى أنه مهزول فوجده سمينا أجزأ عنه وإن اشتراه وهو يعلم أنه مهزول لم يجز عنه انت تكتب بالهامش بعدين تاتقها يعني واتضح انه هزيل ايضا يعلم من البداية وبعدين اما كان كذا زين وسائل الشيعة جزء 14 صفحة 113 الباب 16 من ابواب الذبح الحديث رقم 2 والترديد بين كونها صحيحة او رواية بريد وهو يعلم أنه محذوف، لا لا لا، مخلوق على أنه شنو؟ لأن ذاك تقدر. ومن اشترى هديا وهو يرى أنه محذوف فوجده سمينا، متكرر ذاك بالإثارة أجزاء عنه. فهذا لمن قال وإن اشتراه وهو يعلم أنه يعلم يرى نفس الشيء بعد أنه مهزول لم يجزع عنه، يعني إذا اتضح أنه كذلك وما إذا اتضح أنه سمين فهذا يدخل في الشق الثاني. زين زين. والترتيب بين كونها صحيحة أو رواية قد تقدمت الإشارة إليه في مسألة في مسألة سابقة قبل تعطيل طبيعي، يعني في اشتراط أن يكون الحيوان سمينا لا هزيلا. السند هكذا: موسى بن قاسم عن سيف عن منصور عن أبي عبد الله عليه السلام. ولما بني السند بموسى بن القاسم، يعني هذه الرواية من يرويها؟ من رواها؟ شيخ الطوس، لأن شيخ الطوس يروي عن موسى بن القاسم البجلي. مقصود الطوس السند مو مهم، والسند صحيح، وموسى بن القاسم ما من أجلة أصحابنا، ما في مشكلة. المشكلة هنا عن سيف عن منصور، وفي بعض النسخ كما قلنا عن سيف بن منصور وهو اشتباه، ما عندنا سيف بن منصور، بل الصواب كما مثبت في الوسائل عن سيف عن منصور. وسيف ثقة، هو ابن عميرة، ليس فيه مشكلة، بل سوى قد يقال على أنه واقفي أو فمن المناسب بدل صحيح موثق نقول رواية أو موثق. لكن المشكلة هنا عن منصور، ومنصور مردد بين منصور ابن حازم، فإن سيف يروي عنه، ومنصور ابن حازم من أجلة رواتنا، أو منصور الصيقل وهو لم يوثق وسيف يروي عنه أيضا، يعني عن منصور الصيقل. فبهذا الاعتبار، يعني باعتبار تردد منصور بين هذا وذاك، يمكن أن نقول هي الرواية. أما من لكنه الأصحاب عبروا عنها، بعض الصحيحة بعض الموثقة عبر، فهذا يشكل من هذه الناحية التي أشرنا إليها، وهو أن منصور يحتمل أنه منصور الصيقل، فحينئذ الرواية لا تكون معتبرة. على أي حال، ولكن دلالتها تامة، يمكن التعويض عنها برواية أخرى، وهي إلى غد إن شاء الله تعالى. الله غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.